إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. في يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر شعبان سنة 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جامع الرحمة في تونس، أتذاكر أنا وإخوتي في هذا اليوم وأيام تالية إن شاء الله كتاب الإيمان من مختصر المنذري لصحيح مسلم رحمه الله تعالى. كتاب الإيمان، الإيمان في كلام العرب يطلق ويقصد به التصديق، هذا هو الإيمان في كلام العرب. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى حاكيا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما الإيمان عند سلف الأمة من الصحابة ومن أتى بعده من أهل الحديث فيقول فيرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل في الجوارح. فالإيمان يكون تصديق في القلب، وأيضا لا بد من التلفظ بالإيمان، التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك من الإيمان العمل بالجوارح من الأعمال الصالحة كالصلاة وغير ذلك، وسيمر بنا إشارة لهذا إن شاء الله. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. أول ما يجب على المكلفين، أول ما يجب على من دخل في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأول الواجبات هي الشهادتان. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل أصحابه ويدعوهم ويأمرهم أن يدعوا الناس للإسلام، فكان أول ما يدعونهم إلى الشهادتين. ومن ذلك حينما أرسل معاذا رضي الله تعالى إلى اليمن قال إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. الشاهد من ذلك أنه لا بد من الشهادتين في الدخول في الإيمان، ولا يكفي مجرد التصديق في القلب أو الاعتقاد، فلا بد من مع الاعتقاد لا بد من التلفظ مع القدرة على ذلك. عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن آله وبين الناس، فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، قال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهوهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير. قال: وربما قال المقير. وقال: احفظوه واخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم. وقال: احفظوه واخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. عن أبي جمرة، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، قال: كنت أترجم بين يدي عبد بين يدي عبد الله بن عباس. قوله كنت أترجم يحتمل أنه كان ينقل الكلام من العربية إلى الفارسية، ويحتمل أنه كان يبلغ الناس، بمعنى أنه يرفع صوته حتى يسمع البعيد. وأصل الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة، وربما يقوي القول بأنه ينقلها من لغة إلى لغة، هذا هو الأصل في الترجمة. وأيضا أنه كان جالسا مع عبد الله بن عباس على نفس السرير، أي على نفس الكرسي الذي يعلم الناس عليه، فقد هذا يقوي القول أنه ينقل الكلام من لسان إلى لسان، فيستدل بذلك على قبول خبر الواحد، وخبر الواحد يقبل ويعمل به في الأحكام وفي الاعتقاد، أي فيما يتعلق بالفروع وما يتعلق بالأصول. فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فأتته امرأة تسأله فيه أن صوت المرأة ليس بعورة، وفيه استفتاء أعلم الموجودين، وفيه حرص نساء السلف على تعلم دينهن، وفيه خروج المرأة لطلب العلم، وفيه أن المرأة إذا أتت مجامع الرجال وقد قامت بما افترضه الله عز وجل عليها لا يثرب عليها. تسأله عن نبيذ الجر. أصل كلمة النبيذ مأخوذة من النبذ، وهو الطرح. النبيذ مأخوذة من النبذ وهو الطرح، والنبيذ حينما يطرح فيه الزبيب، الماء حينما يطرح فيه الزبيب أو التمر، فإذا غلى أي بدأ يغلي، بدأ يتغير، أصبح مسكرا، وإلا قبل الغليان مباح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان ينبل له، أي يجعل له من الليل في إناء شيء من الزبيب، فإذا أصبح شربه صلى الله عليه وسلم بحيث أن يكون الماء حالي، فهو أقرب ما يكون إلى العصير. هذا النبيذ المباح. أما النبيذ المحرم فهو الذي يبدأ في الإسكار. عن نبيذ الجر. الجر هي آنية من الفخار يجعلون فيها ماء وزبيب أو تمر فتغلي ثم تتحول خمرا. فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة على طالب العلم وعلى العالم إذا أفتى في مسألة أن يقرن الحكم بالدليل الشرعي، فيعتاد الناس أن يأخذوا الحكم الشرعي مع دليله. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أجابها بحلال أو حرام، إنما ذكر لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقصة وفد عبد القيس. إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ الوفد هو خاصة الناس الذين يقدمون على العظماء. من الوفد أو من القوم؟ وكلمة القوم في كلام العرب هي الجماعة من الرجال، كل جماعة من الرجال يسمى قوما وتدخل النساء فيه تبعا. من يبدأ من القوم؟ وفيه السؤال عن من يأتي لينزل الشخص منزلته. قالوا ربيعة، قالوا ربيعة أي قالوا نحن من ربيعة، فذكروا الكل ويريدون البعض، وإلا عبد القيس هي قبيلة من ربيعة. قال مرحبا بالقوم، فيه كلمة الترحيب، إذا أتاك شخص تقول له مرحبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مرحبا، وقال أيضا حينما في فتح مكة لأم هاني مرحبا بأم هاني، وأيضا حينما أتت فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها مرحبا بابنتي. فيرحب بالشخص القادم، ومعنى مرحبا أي صادفت مكانا رحبا أي واسعا. مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. خزايا من الخزي، والندامة من الندامة، بمعنى أنهم أسلموا طوعا فلم يصبهم شيء من الخزي ولا الذل. ولا ندامة أي لن تندموا لا في حياتكم بسبب إسلامكم ولا بعد وفاتكم. قال فقالوا يا رسول الله، حينما قالوا يا رسول الله هذا يدل على أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مسلمين. يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة أي من مكان بعيد، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي الحي أي القبيلة. فيقصد المكان يطلق الحي ويراد به إما القبيلة أو يراد به المكان، كما في قول ربنا تبارك وتعالى سأريكم دار الفاسقين أي حي مكان الفاسقين. من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، لا نستطيع أن نأتيك لأن كفار مضر يؤذونهم ويغيرون عليهم ويعتدون عليهم. قال إلا في شهر الحرام، أصله الشهر إلا في الشهر الحرام، فأضاف الشيء إلى صفته. والشهر الحرام المقصود به هنا أي رجب، لأن مضر كانت تعظم رجب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الأشهر الحرم في حديث أبي بكر إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. رجب مضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر، فلذلك لا يستبحون القتال في هذا الشهر. فمرنا بأمر فصل، فمرنا بأمر فصل أي مرنا بأمر واضح ظاهر أي مفصل، لا نحتاج إلى أحد بعدك، نخبر به من وراءنا. وفيه أن الشخص يدعو إلى الله عز وجل على قدر ما عنده من علم، فهؤلاء مدة يسيرة جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم سوف يبلغون دين الله عز وجل، لكن الشخص لا يبلغ ولا يذكر حكما إلا وقد تيقن أن هذا هو حكم الله عز وجل وإلا فيمسك. قال وندخل به الجنة، وندخل به الجنة. قال وندخل به، كلمة الباء هنا، الباء في كلام العرب لها عدة معاني. ابن مالك على سبيل المثال يقول في ألفيته بالباء استعن وعد عوض ألصقي ومثل من وعن بها انطقي. فكلمة الباء لها عدة معاني، والذي يهمنا هنا حينما قالوا ندخل به الجنة، الباء هنا هل هي باء العوض أو باء السببية؟ باء العوض تقول اشتريت الكتاب بدينار، يعني الدينار عوض عن الكتاب، تقول أنجاني الله بفلان، أنجاني الله بفلان أي بسبب فلان. الكلام هل الدخول الجنة مترتب على العمل أو غير مترتب على العمل أو هو سبب؟ هذه ثلاثة أقوال في المسألة. الجبرية الذين يرون أن الإيمان كافي يقولون ليس علاقة بين العمل وبين دخول الجنة. إذن هم يلغون، الجبرية يلغون العلاقة بين العمل وبين دخول الجنة، يقول ليس بينهما تلازم. المؤمن الذي يشهد هذا يدخل الجنة ابتداء وإن كان عنده ما عنده من الوقوع في المعصية أو ترك المأمور. على ضدهم القدرية الذين ينفون القدر، يقولون الباء هنا باء العوض، يعني أن الله عز وجل يلزمه أن يدخل الجنة بالأعمال، فيجعلون الباء عوض، يعني يرون أن العامل يدخل الجنة استحقاقاً بعمله، يعني يجب على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ويقولون أن الباء هنا باء العوض. وأهل السنة يرون أن الباء هنا باء السببية وليست باء العوض، أي يدخل الجنة بسبب عمله وليست عوض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ليس لهم حق على ربهم تبارك وتعالى، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سيب لديه ضائع، إنما هو ربنا عز وجل كما أخبر عن نفسه كتب على نفسه الرحمة، وكما أخبر ربنا عز وجل بقوله ادخلوها ونود أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، وإلا ربنا لا يستحق العباد عليه. فالصحيح أن الباء في هذه الآية وفي أمثالها أنها باء السببية وليست باء العوض. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، أمرهم بالإيمان بالله وحده. التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. لو قال أمرهم بالإيمان بالله لا يمكن أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بغيره، فلما قال وحده لينفي ما سواه عز وجل. فإذا كنا نقول لا إله ولا نسكت، ننفي ثم نثبت، وهكذا التوحيد لا بد من نفي ولا بد من إثبات. أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وفيه أن الشخص، أن المعلم إذا أراد أن يعلم الناس الخير يهيئهم لأجل أن يعوا ما يسمعون، إما بسؤال كما في هذا الحديث أو بالتكرار أو بذكر عدد معين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أو نحو ذلك. فلا بد في الأمر الهام أن يهيئ الناس لتلقي ما سيقال بأي أمر من الأمور. قال الله ورسوله أعلم، وفيه أن الشخص إذا كان لا يعلم يكل العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هم سألوه عن الإيمان فقال سيخبرهم بأربع، ثم ذكر الشهادتين، قال وإقام الصلاة. وإقام الصلاة، إقام الصلاة إما يراد بها والله أن يأتي بها كما أمر الله عز وجل، أو من ذكر البعض وإرادة الكل. ومعنى ذلك أن القيام في الصلاة هو بعض الصلاة، فذكر القيام وهو بعض الصلاة، وأراد به الكل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أي الزكاة المفروضة، وصوم رمضان، وصوم رمضان. ذكر لهم الآن أربعة أشياء: الاعتقاد وهي الشهادتان، وذكر الصلاة والزكاة والصيام. ما ذكر الحج لأن فرض الحج متأخر في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قول ربنا تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة فهذه نزلت في السنة السادسة، لكن ليست في وجوب الحج، إنما هي في من تلبس بالحج والعمرة أمر بالإتمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بالإيمان، ثم ذكر الإيمان، ذكر الشهادتين، وذكر الصلاة والصيام والزكاة. ونأخذ منه فائدة أن الإيمان اعتقاد وعمل. اعتقاد يعتقد الشخص أنه لا إله إلا الله، ولا يكتفي بذلك، لا بد من عمل الجوارح كالصلاة، لا بد من إخراج الزكاة وهذا عمل، لا بد من الصيام فلا بد من عمل. فالإيمان قول واعتقاد وعمل وليس فقط تصديق. قال: وأن تؤدوا خمسا من المغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فأمرهم بأربعة، أمرهم بأربعة. إذا أدينا الآن، إذا أدينا الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام، كم هذه؟ أربعة. قال: وأن تؤدوا خمسا من المغنم، إذن زادت. فيقول أمرهم بأربع وأمرهم أن يؤدوا خمسا من المغنم، فزادهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأشياء الأربع هي لكل مسلمين، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصهم بالمغنم لأنهم بجوار كفار، فربما قاتلوا هؤلاء الكفار فإذا غنموا فخمس المغنم كما أخبر الله عز وجل لله وللرسول. قال: ونهاهم عن الدباء. تعرفون الظهر الدباء؟ معروف الدباء؟ الدباء القرع، الدباء القرع. ومعنى القرع أنهم يلبسون، يجففون القرع حتى ييبس، فإذا يبس قاموا بتجويفه وإزالة ما في داخله، ثم خرطوا فيه العنب والماء ثم دفنوه في الرمل أو غطوه بشيء حتى يغلي، فإذا غلى أصبح خمرا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء. والحنتم أيضا جرار من الفخار، خضر أيضا يجعلون فيها الماء والعنب أو التمر حتى يكون خمرا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن هذه. والمزفت، وربما قال المقير، المزفت مأخوذ من الزفت، والمقصود به أنهم يطلون بعض الآنية التي يخمرونها بالزفت حتى لا تنضح الماء، ثم يجعلون في داخلها الماء مع الزبيب والتمر فيجعلونه خمرا. وربما قال النقير، النقير هو جذع النخلة ينقر، بمعنى أنه يحفر ثم يجعل فيه الماء والعنب ثم يغطى ليكون خمرا. إذن هم سألوه عن أي شيء؟ عن الأشربة، سألوه عن الأشربة المحرمة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء. ثم بعد ذلك نسخ الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة: اشربوا في كل وعاء وعاء، لكن لا تشربوا مسكرا. وسيمر بنا إن شاء الله الإشارة لهذه المسألة. وقال: احفظوه واخبروه واخبروا به من ورائكم. هنا على قال ورائكم، على أن هنا من حرف جر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: من وراءكم، هنا تكون اسم موصول من، أي الذين وراءكم، أي خلفتموهم وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عبيد الله بن معاذ عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: أشج عبد القيس، أشج عبد القيس، فيه شجع أي ضربة رضي الله تعالى عنه، فسمي بهذه الضربة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، فيك خصلتان، فيك خلتان أي صفتان يحبهما الله، وفيه إثبات المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. المحبة معروفة، لكن كن هذه المحبة نفوضها إلى الله عز وجل فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن المحبة نثبتها لربنا، صفتها هي التي نفوضها. الحلم والأنا، الحلم هو الصبر على المخالف وعدم الغضب، هذا الحلم. والأنا أي عدم الاستعجال. وحينما يقول يحبهم الله هذا دليل على حسن هاتين الخصلتين، فعلينا أن نعتني بهاتين الخصلتين ونحاول أن يكون الواحد منا حليما وعدم الاستعجال، ومن يصبر يصبره الله. إنما الحلم بالتحلم، فإذا الشخص حلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام هو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن كأنك تراه فإنك إن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كان العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم حليم. ثم أدبر الرجل فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، بارزا أي ظاهرا. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الرجل فلا الغريب فلا يعلم، فيسأل: أيكم محمد؟ فقالوا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك شيئا تعرض به. قال في حديث أبي هريرة وغيره: فبنوا له دكانا من طين، بنوا له دكانا من طين، يعني دكة مثل هذا الكرسي، فكان يجلس عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتفع، هذا معنى بارز، بحيث إذا أتى شخص قريب يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتأه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ أتاه ملك بصورة رجل، وفيه أن الملائكة يتصورون بصور الآدميين. قال: ما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يستلزم الإيمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته، أي أنه الخالق، وبألوهيته أن الذي هو الذي يعبد، وبأسمائه وبصفاته. هذا هو الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم، والإيمان بما نعلم من أسمائهم، والإيمان بما نعلم من وظائفهم، وملائكته وكتابه. المقصود هنا الكتاب أي جنس الكتب المنزلة على الأنبياء. فالإيمان بالكتب يستلزم أيضا الإيمان بأنها منزلة من الله عز وجل، الإيمان بما نعرف منها من أسمائها على وجه الخصوص، العمل بما لم ينسخ منها الإيمان بصدق الأخبار التي ثبت صدقها فيها ولقائه. قال ولقائه، وقال وتؤمن بالبعث الآخر. فاختلف، قيل أن اللقاء هو البعث، وقيل أن اللقاء هو الموت، والبعث يكون بعد حينما يقوم الناس من قبورهم، فيكون لقاء الله عز وجل أي الموت وما بعده. أما البعث فيكون حين يبعث الناس كلهم. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ وتلاحظون هنا ذكر الإيمان هو الاعتقاد فقط، في هنا ذكر الإيمان في الاعتقاد، في السابق ذكر الإيمان الاعتقاد والعمل. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي الشهادتين، وتقيم الصلاة المكتوبة تقدم، وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة تكون على المال وعلى البدن، على البدن زكاة الفطر، وتصوم رمضان. في الإسلام هنا ذكر الأعمال، والإيمان ذكر الاعتقاد. فالإسلام والإيمان إذا أفرد كل واحد منهما يدخل فيه الاعتقاد والعمل، وإذا ذكر الإسلام والإيمان مجتمعين فالإيمان يقصد به ما يتعلق بالاعتقاد، والإسلام يقصد به ما يتعلق بالعمل. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع من جهة المعنى. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا رأى الشخص ربه تبارك وتعالى لا بد أن يحسن العبادة، والمقصود به الإحسان أي إتقان العبادة وإحسان العبادة بأن يأتي بها على وفق الأمر. فالصلاة مثلا من إحسانها الخشوع فيها وعدم الانشغال. فإنك إن لا ترى، ربنا عز وجل لا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فسنراه بإذن الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى ناظرة من النظارة والحسن، والثانية ناظرة بباصرتها إلى ربها، قال إلى ربها ناظرة من النظر. فإنك إن لا تراه فإنه يراك، وفيه إثبات أن الله عز وجل يرى الخلق تبارك وتعالى. قال يا رسول الله متى الساعة؟ يقصد متى تقوم الساعة، هو سائل الآن عن وقت قيام الساعة. قال ما المسؤول عنها؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم أعلم من السائل، أي أعلم من جبريل عليه السلام. والمقصود أن علمي وعلمك وعلمك فيما يتعلق بالساعة مستويان، فعلم الجميع مستوي لأنها مما استأثر الله عز وجل به. ولكن سأحدثك عن أشراطها، أي عن علاماتها. إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة الجارية ربها أي سيدها، واختلف في معنى إذا ولدت الأمة ربها، من أقرب الأقوال في الحديث أن الشخص يملك الجارية ثم يطأها ثم تلد منه فتكون أم ولد، فالولد الذي هي أتت به يقوم بمنزلة سيدها لأنه يقوم مقام أبيه. وقيل أنه من علامات آخر الزمان عدم البر بالأبوين، فيتعامل الولد مع أمه كما يتعامل السيد مع جاريته. هذا أهم ما قيل في معنى أن تلد الأمة ربها. وحينما قال ربها أضاف كلمة رب إلى الضمير أي إلى سيدها، وفيه يجوز للشخص أن يقول رب الكتاب، رب البيت، رب السيارة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللقطة يقول عن لقطة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها. فلا بأس كلمة أن يقول للشخص ربه، أما كلمة الرب هنا لا تطلق إلا على الخالق تبارك وتعالى، أما هذه فجائز. يشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وارضي ربك، وليقول سيدي ومولاي. يقال يحمل هنا النهي والله أعلم على نهي التنزيه ليس نهي التحريم، يعني هذا كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم لأجل أي شيء، حتى لا يدخل المهانة على الرقيق. قال: فذاك من أشراطها، أي من علم. فإذا كانت العراة، المقصود العراة الذين لا يجدون إلا ما يستر سوءاتهم، الحفاة الذين لا يلبسون النعام، رؤوس الناس، يعني هؤلاء الأراذل يكونون سادة، فذاك من أشراطها، أي من أشراط علامة السادة، علامة السادة أن يسود الأراذل. قال: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. البهم هي صغار الماء الماشية، يعني الماعز والله، هذا البهم. بمعنى أن هؤلاء البدو الذين يعيشون في الصحراء وراء غنمهم إذا بدأوا يبنون ناطحات السحاب، هذه علامات الساعة. والمقصود هنا بعلامات الساعة أي الصغرى، لنعلم أن علامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات ساعة صغرى، وهذه بدأت من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. فهذه لا زالت وتستمر. أما علامات الساعة الكبرى فهذه تكون عند قيام الساعة، كالدابة والنار الذي تسوق الناس إلى محشرهم، ونزول عيسى عليه السلام، وياجوج وماجوج والمهدي، هذه تكون عند قيام الساعة وتكون متوالية كخرز السبحة، يعني بعضها يلي بعض. قال: فذاك من الشرط في خمس لا يعلمون إلا الله، أي هناك المقصود في خمس، أي علامة علم الساعة من أشياء خمسة اختص الله عز وجل بها ثم ذكرها في الآية. قال: ثم تلا صلى الله عليه وسلم ما قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ذكر الواحد منهم الآية من باب الاستدلال لا يستعيذ ولا يبسمل، إنما تشرع الاستعاذة والبسملة متى؟ إذا أردنا التعبد لله في التلاوة. بمعنى لو أني الآن قمت واعظا بين يديكم ثم ذكرت آية مثلا تتعلق بالصلاة، لا يستحب لي أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أذكر الآية، لا. متى أذكر الآية؟ حينما أريد أن أتعبد عز وجل بالتلاوة، هنا أستعيذ وأبسمل. إن الله عنده علم الساعة، هذه واحدة. الثانية: وينزل الغيث. الثالثة: ويعلم ما في الأرحام. الرابعة: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الخامسة: وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس مما استأثر الله عز وجل بعلمها، وليس المقصود أنها استأثر بهذه الخمس فقط، لا، إنما هذه أهم الخمسة التي استأثر الله عز وجل، أهم الأشياء التي استأثر الله عز وجل بها. ثم أدبر الرجل، أي أدبر الذي بهيئة رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. أراد أن يتأكد صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. أي تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، ليعلم الناس، المقصود كلمة الناس هنا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، دينهم. وفيه أن المتسبب في التعليم ينسب إليه التعليم، الذي علم هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جبريل عليه السلام كان سببا فنسب له التعليم. ونأخذ منه فائدة أن الشخص لا بأس أن يسأل عن مسألة وهو يعلم الحكم لأجل أن يستفيد غيره ولأجل أن يتعلم غيره. فلما تكون مسألة مثلا المسائل التي مثلا يخطي فيها البعض، لا بأس إذا حصلت مناسبة أن يسأل ما حكم كذا وكذا، وهو يعلم لأجل أي شيء، لأجل أن يبين للناس الحكم، وربما هذا اللي يجيب محل ثقة عند الناس، فإذا سمعوا منه استفادوا وامتثلوا الحكم. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب في قوله: فقال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد مناف، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه العناية بالمحتضر وعرض الخير ودعوة المحتضر، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، ومعلوم أن التوبة حين الغرغرة لا تقبل، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فيشكل ذلك فيقال: والله أعلم. إما أن قول حضرت أبا طالب الوفاة يعني لم ينزل به الموت حقيقة، إنما دنت علامات الأجل، فهنا لا إشكال لذلك. أو قال الحديث على ظاهره، وهذا يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خصائصه حينما قال له العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب من شيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، وفي ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فيحتمل أن الحديث أيضا على ظاهره، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع له وينتفع به، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم بذلك، قال: أحاج لك بها عند الله، ما جزم أنه ينتفع بها. كلمة أشهد لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفيه شو جلساء السوء على الصغير وعلى الكبير. فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يقول أترغب عن ملتنا، يعني هل تترك دين أبائك؟ فهذا من باب الإغراء له حتى لا يترك ما هو عليه من كفر. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، أي يعرض عليه الشهادة ويعيد له تلك المقالة. وفيه أن الميت يعرض عليه فقط شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يطلب منه أن يقول أن محمد رسول الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فالميت المسلم يعرض عليه فقط الشهادة، يقال له: قل لا إله إلا الله، ولا يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، ما قال أنا على ملة عبد المطلب. فلا يريد أن يحكي كلمة الكفر، ولو حكاها جاز، لكن هذا ليبتعد عن حكاية كلمة الكفر. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والله لا أستغفرن لك. في الحذف جواز، الحذف من غير استحلام. لا أستغفرن لك أي لا أطلب أن الله يغفر لك. وفيه مراعاة إحسان من أحسن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم أنهى عنك، وفيه جواز الاستثناء في اليمين، حلف ما لم أنهى. فلو استثنى الشخص في يمينه لبر في يمينه، قال والله لا أفعل إلا أن يكون كذا وكذا أو إلا أن يشاء الله، هنا لا يحلف في يمينه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وفيه ما كان أن يحلف عليهم ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أقرب أقارب، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا كانوا أصحاب الجحيم لا ينتفعون بهذا الاستغفار. وأنزل الله تعالى في آل طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والذين يستغفر المشركين، هذه نزلت متأخرة في المدينة، والمقصود هنا ليست خاصة في أبي طالب، إنما نزلت فيه ومن فيه على شاكلته، وإلا هذه المدينة هذه السورة أو هذه الآية نزلت في المدينة ولم تزل في أبي طالب. وفاة أبي طالب أو وفاة أبي طالب كانت في المدينة في مكة وليس في المدينة. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، نفى الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد. فالهداية نوعان، هداية التوفيق هذه خاصة بربنا تبارك وتعالى، هداية الدلالة والإرشاد فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، كل من يدل الناس على الخير فهو يهديهم ويدلهم. إنك لا تهدي من أحببت، من هنا اسم موصول بمعنى الذي أحببت، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يحب عبده أبي طالب. والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، أي يحبون من حد الله ورسوله. وهنا أثبت المحبة ونفاها حينما ينفيها أن ينهى عنها، فيحمل هنا من أحببت على تقدير محذوف، أي من أحببت هدايته. وإن قلنا على ظاهره الآية يقال هذا من باب الحب الطبعي، أي بطبيعته الذي لا يملك الشخص، كما يحب الشخص أمه وأباه فهذا حب مركوز في النفوس لا يستطيع الشخص أن يمتنع، هذا لا يؤخذ عليه. أو يقال هذا قبل ورود النهي عن محبة الكافرين. وعلى كل حال المحبة المكتسبة تحرم محبة الكفار المكتسبة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي هداية التوفيق وأيضا يهدي عز وجل هداية الدلالة والإرشاد، وهو أعلم بالمهتدين. باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وحينما يقول لا إله إلا الله هذا هو الإيمان، فالإيمان كما أنه عمل أيضا هو قول واعتقاد. قال لما توفي، أي توفاه الله عز وجل، فنقول توفي فلان ولا نقول توفى فلان، لأن لو أن الشخص هو الذي يتوفى ما وجدنا أحدا يتوفى، فنقول يبنى المجهول توفي. واستخلف أبو بكر بعده، استخلف أي أصبح خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانعقاد الخلافة للحاكم الشرعي بأحد أمرين، الأمر الأول هو بمبايعة الناس الناس له كمبايعة الناس للصديق رضي الله تعالى عنه، فيصبح حاكما شرعيا حينما يستخلفه الناس يجعلونه خليفة. هذا هو الحاكم تنعقد له البيعة الشرعية. الحالة الثانية أن يعطى ولاية العهد، يعني من قبله يجعله وليا للعهد، فإذا مات الخليفة أصبح هو خليفة بعده، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، استخلف عمر فقال الخليفة من بعد عمر. والصحيح أيضا أن الاستخلاف ليس إلزام للأمة، إنما هو إشهار، بمعنى كأن الحاكم يرشح لهم حاكما بعده. وإلا لو أن الأمة لم تبايع هذا الخليفة، ما الحكم؟ من ولي لهم بالعهد لا يصح. فذلك شيخ الإسلام رحمه تعالى ابن تيمية يقول عمر أصبح خليفة لا بولاية العهد بولاية أبي بكر له، إنما هو بمبايعة الأمة له، فلو لم يبايعه الناس لم يكن خليفة. إذن على هذا لا تنعقد الإمامة ولا يكون الحاكم حاكما شرعيا إلا إذا بايعته الأمة، فترجع الولاية ويكون الحاكم تكون بالمبايعة. طريق يذكره الفقهاء ومن يكتب في الأحكام السلطانية وهو الولاية بالغلبة، يعني يغلبهم بسيفه أو بانقلاب عسكري، هذا ليس له ولاية شرعية لكن يصبر عليه لأجل أي شيء من باب تحقيق المصالح والمفاسد. لكن لو أمكن إزالته من غير مفسدة ما الحكم؟ تعين ذلك. فنرجع إلى أن الولاية الشرعية الكل ما أتى في حقوق الحاكم وما يتعلق به راجع إلى مسألة واحدة، وهي إذا بايعته الأمة. ولما قلت بايع الأمة أي أغلب الأمة، ولا لا يمكن نجد الشخص بايعه الناس كلهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أول الأمر امتنع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أن يبايعوه، ومع ذلك أصبح خليفة للمسلمين، وكفر من كفر من العرب. لنعلم أن الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على أطباق عن المرتدين. طائفة ارتدت وآمنت برسول غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء بنو حنيفة آمنوا بمسيلمة الكذاب رسولا، وأهل اليمن نقول أهل اليمن أي بعض أهل اليمن آمنوا بالأسود العنسي رسولا، وهؤلاء ما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكفرهم وبقتالهم، إنما اختلفوا في من؟ في طائفة أخرى لم تتخذ رسولا، طائفة ثالثة ارتدت ورجعت إلى ما كانت عليه في الجاهلية، فهذه أيضا لم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفرهم. إذن اختلفوا في من؟ في طائفة منعت الزكاة، منعت الزكاة. هذا الذي وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مقاتلتهم. أما من اتخذ رسولا غير النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه رجع إلى حاله في الجاهلية فلم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنه في قتالهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هؤلاء ما قالوا الآن لا إله إلا الله من ارتدوا، أو أيضا من اتخذوا رسولا ما شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو بكر والله، وفيه الحلف أحيانا قد يكون لمصلحة فيكون مستحبا، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول الآن هم يصلون، إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما اختلفوا في الطائفة التي ارتدت، لا اختلفوا في الطائفة التي منعت الزكاة فقط، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم يصلون، إنه قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهؤلاء الذين منعوا الزكاة أيضا هم طائفتان، طائفة منعهم أمراءهم أن يدفعوا الزكاة، وطائفة ظنوا أن تأولوا وظنوا أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ندفع لغيره. قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، العقال هو ما يربط به البعير يعقل، يعني حبل، في رواية أناقة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعطونه، لقاتلتهم على منعه. وفيه لا يلزم من رقة الشخص أن يكون ضعيفا في المواقف. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عنده شيء من لين الرقة لا يقارن بصلابة عمر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك في المواطن أبو بكر رضي الله تعالى عنه المواطن تحتاج إلى شدة وقفة، أبو بكر فاق عمر رضي الله تعالى عنه. فهول الصدمة جعلت عمر ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فقام عمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال من كان يعبد محمدا فقد مات ومن يعبد الله عز وجل فإن الله حي، ثم تلا عليهم الآية. فالشاهد من ذلك ما يلزم يكون الشخص رقيق هين لين أن يكون هذا هو منهج دائما، لا، قد يكون في مواطن القوة يكون قويا. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، شرح صدر أبي بكر يعني رأيت أي علمت، شرحه أي هيأه وتوجه إليه واختاره، فعرفت أنه الحق وفيه فضيلة الصديق رضي الله تعالى عنه، فالصحابة يعترفون له بالفضل. وفيه أن الزكاة من الإيمان وأن الصلاة من الإيمان، وفيه أنه لا يكتفى بالإيمان بالشهادة، فلا بد من النطق أيضا من الأعمال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأعتذر إخوتي على السرعة لأن عندنا حديث كثيرة تحتاج إلى شيء من السرعة والعجلة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. الآمر هو ربنا تبارك وتعالى، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، الذي يأمره هو ربه، ولم يقل الصحابي أمرنا، الذي يأمره هو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم المرفوع. أما إذا قال التابع أمرنا ونهينا لا يقع حكم المرفوع. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفيه أن الجهاد في سبيل الله عز وجل تارة يكون جهاد دفع، يعني حينما يأتي العدو هذا يسمى جهاد دفع، وتارة يكون طلب، يعني أن تأتي للعدو وتقاتله إذا منعك وحال بينك وبين نشر دين الله عز وجل. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال فإذا فعلوا ذلك عصم، كلمة عصم مأخوذة من العصام، والعصام هو الحبل الذي يربط به رقبة القربة أو يربط به فوق السقاء، معروف القربة، الحبل الذي يربط به هذا يسمى عصام، بمعنى أنه يعصم من سيلان الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الشهادة مع الصلاة والزكاة بمثابة الشيء الذي يمنع من إراقة دم المسلم، فإذا شهد وأتى بها هنا حرم دم. قال عصموا مني دماءهم وأموالهم، وفيه أن الكافر المحارب لا حرمة لا لدمه ولا لماله، الكافر المحارب. وفيه أن المسلم معصوم الدم والمال إلا بحقها، كما في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال وحسابهم على الله، حسابهم على الله يعني هؤلاء قد يشهدون وقد يصلون وقد يعطون الزكاة وهم خوفا، يعني ليسوا بمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أطلع على سائر رائد هؤلاء الذين نحاسبهم ربهم تبارك وتعالى. وفيه أن الأحكام تترى أحكام المسلم على الظاهر، نجري الأحكام على الظاهر. أما الذي يتولى السرائر فهو ربنا تبارك وتعالى هو الذي يتولى السرائر، إنما نحن نتعامل بالظاهر والله الذي يتولى السرائر. إذن المسلم يعطى في الحكم، أي شخص ينطق بالشهادتين نعطيه الآن حكم المسلم، أما كونه منافق أو ليس منافق فهذا ليس لنا، وسيمر بنا إن شاء الله في قصة أسامة ابن زيد حديث المقداد بإذن الله عز وجل. ابن الأسود: باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتل يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أما الأوزاعي بن جريج ففي حديثهما قال: أسلمت لله. وأما مأمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. حديث من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني ما الحكم؟ عن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله، أرأيت، بمعنى أخبرني، إذا لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، أي قاتلني وهو كافر، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، إذن هو مصر على كفره ومصر على مقاتلته، ثم لاذ مني بشجرة. قال: لاذ مني بشجرة، أي احتمى مني واختبى مني بشجرة، ولا يلزم أن يكون احتمى بشجرة، قد يكون بشجرة وقد يكون بغيرها، الشاهد من ذلك أنه مصر على المقاتلة. فقال: أسلمت لله. إذن تلفظ متى؟ بعد أن أصر على المقاتل وبعد أن قطع اليد. أفأقتله يا رسول الله؟ يعني هل يجوز أن أقتله بعد أن قال أسلمت أو بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. وفيه أن من تلفظ بالشهادة حتى ولو غلب على ظننا أنه لم يكن صادقا فيها نعطيه أحكام المسلمين. فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي، يعني هو مصر، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. فيه التحريم وفيه عظم الدماء، حتى لو كان يغلب على ظنك أن هذا منافق أن هذا كافر، فالأصل بقاء الإسلام، ويحرم الاعتداء على من الأصل أنه مسلم، بل يحرم الاعتداء على الكافر غير المحارب في تفصيل ليس الموطن موطن تفصيل، لكن الكلام على المسلم يحرم الاعتداء عليه، وإن كان يغلب على ظنك أنه منافق، وإن يغلب على ظنك أنه عدو للدين، وإن كان يغلب على ظنك أنه فيه ما فيه يحرم قتله. قال: فإن قتلته ما الحكم إذا أصرت على قتله؟ قال: فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. إذن هل الذي قتلته هو بمنزلتك، قبل أن تقتله، أي معصوم الدم، بمنزلتك أي فهو معصوم الدم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته. لو أخذنا بظاهر هذه العبارة لقال: وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن يقول الكلمة ما حكمه؟ كافر. وبهذا الحديث وأمثاله استدل طائفتان من المبتدعة، استدل به الخوارج على كفر من يقع في كبائر الذنوب، قالوا كافر، واستدل به المعتزلة على، قالوا الخوارج كافر وخالد مخلد في النار، وكذلك استدل به المعتزلة على أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وهذا بناء على أن الإيمان شيء واحد ولا يدخل فيه الأعمال، لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فخرج مباشرة من الإسلام إلى الكفر. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال؟ معناها أنك بمنزلته، أي أنك حلال الدم. فالمسلم الآن لو قتل مسلما بغير حق ما الحكم؟ الأصل أنه حلال الدم. فمعنى صلى الله عليه وسلم فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة أي الآن الأصل أن دمك حلال ويجوز قتلك. كون يقتل أو يقتل هذه مسألة أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دمه ليس معصوما بسبب أنه قتل من قال لا إله إلا الله. أما الأوزاعي وابن جريج في حديث ما قال أسلمت لله، قال أسلمت لله ما ذكر الشهادتين. وأما معمر أي ابن راشد فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. إذا الفرق هنا قال أسلمت وأحد قال لا إله إلا الله، ولا بد أن أحد قد عبر روى الحديث بالمعنى، وإلا هي قصة واحدة. وعن أسامة بن زيد قال رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال فلا شققت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حديث سامة بن زيد رضي الله تعالى عنه هو نحو من حديث المقداد ابن الأسود. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، سرية هي قطعة من الجيش تسري في الليل ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوة هذا السلاح. فصبحنا الحرقات من جهينة يعني أتيناهم الصبح على حين غرة، فأدركت رجلا يعني ظفرت به وأريد أن أقتلها الآن، فقال لا إله إلا الله بعد أن ظفر به فطعنته أي طعنه برمح أو نحوه فوقع في نفسي من ذلك. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني هل هذا الفعل جائز أو غير جائز أني طعنته بعد أن قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته هذا من باب الإنكار عليه. قال قلت يا رسول إنما قال خوفا من السلاح يعني حينما الآن رأى السلاح ورأى أني سوف أقتله قال لا إله إلا الله متعوذا كما في رواية أخرى يعني يعوذ بها حتى لا يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني هل شققت عن قلبي حتى تعلم أنه قال لا إله الله خوفا من السلاح أو صادقا؟ هذا لا يمكن، حتى لو شق عن قلبه لا يستطيع. وفيه أن من نطق بالشهادتين ومن أظهر الإسلام نعطيه أحكام المسلمين ونكل سريرته إلى الله عز وجل حتى لو ظهر منه بعض الأمارات التي قد يفهم أنه كاذب وأنه منافق، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فما زال يكرر علي، يحتمل أنه قال أقال لا إله إلا الله وقتلته هذا اللي كررها، ويحتمل أنه قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا، هذا معنى قوله فما زال يكرر علي. قول حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يقول أسامة رضي الله تعالى عنه حينما رأى تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه حقر كل الأعمال الصالحة التي مضت وخشي من عقوبة هذا الفعل، يقول ليتي لم أسلم إلا هذا اليوم أي بعد قتلي. وهذا يدل على أن أسامة رأى أن الأمر ليس بالسهل وأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الأمر، فلا بد أن ننتبه لهذا الباب. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال فقال سعد وأنا والله لأن سعد رضي الله سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه ممن اعتزل الفتنة، وأنا والله لا أقتل مسلما أي فيما حصل من الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. وفيه ذو البطين أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه له بطن فلقبه بأي شيء بذو البطين، وهذا يحمل عليه شيء أن هذا اللقب لا يكره وهو أيضا مشهور به. فليس من الغيبة اللقب المعروف به الشخص. ولذلك لو أتينا مثل تراجم الحديث وجدنا مثلا الأعمش في كتب الأحاديث وكتب التراجم يعنون به سليمان بن مهران، يقولون الأعرج ولا يذكرون اسمه، يقصدون به عبد الرحمن بن هرمز وهكذا. فيكون هذا من باب الاشتهار، فإذا كان مشتهرا فليس هذا من التنابز بالألقاب المنهي عنه. قال حتى يقتله ذو البطين. إذا سعد رضي الله تعالى عنه علق الأمر على أمر مستحيل، لأن بعد هذه الحادثة أسامة رضي الله تعالى عنه لن يقتل مسلما قال لا إله إلا الله. فيقول سعد إذا كان أسامة لن يفعل ذلك فأنا من باب أولى ألا أفعل. إذن سعد رضي الله تعالى عنه لا، ليس بحالة أنه سيقتل، لا، إنما علق الأمر على أمر مستحيل، وهو أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى يستحيل أن يقتل بعدما حصل له مع الرجل. قال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ وفيه أن العالم يتحمل البعض، فتجد مثلا طالب مبتدئ يستدرك على العالم ويخطئه، وهذا الآن يستدرك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئهم. فلا بد لطالب العلم، لا بد من العالم، لا بد للشيخ أن يكون عنده شيء من الصبر والتحمل ولا يغضب. فمن يعارك كثير فتحمل. فقال سعد رضي الله تعالى قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، أي لا يفتن المسلم عن دينه. الصحابة رضي الله تعالى في بدء الأمر في مكة كانوا يفتنون، فقاتلوا حتى يرتب هذه الفتنة ويدخل الشخص في الإسلام من غير خوف. قال وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، أي نزاع وشقاق بين المسلمين. وعن صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن راسه وقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا أن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إن شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له وقتله، وإن رجل مسلم قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلان وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. عن صفوان بن معرز أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بعث إلى عسس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه بعد وفاة يزيد بن معاوية دعا لنفسه بالخلافة، ثم بويا، ثم حصل بعد ذلك ما حصل، هذا المقصود فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى احدثهم. وفيه ان العالم، ان طالب العلم في زمن الفتن يكون له دور في جمع الناس وفي منع الناس من الوقوع في المحرم. فبعث رسولا اليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس اصفر، فيه جواز لبس الثياب الصفر، وفيه جواز لبس البرنس، والبرنس هو لباس المغاربه الذي يكون غطاء الراس مع القميص، هذا البرنس. وفيه أن الشيء إذا شاع وانتشر زال عنه وصف التشبه، بمعنى أن البرنس لبوس النصارى، بل لبوس ربان النصارى، هذا أصل البرنس. ثم بعد ذلك شاع في أوساط المسلمين، فإذا شاع في أوساط المسلمين زال عنه أنه من خصائص الكفار ومن خصائص لبوس الربان فجاز لبسه. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن البرنس فأباح، فقيل له أليس هو من لباس رهبان النصارى؟ قال ليس، قد لبس هنا في المدينة. فهذه نأخذ منها فائدة، أن الشخص إذا كان أصله من لبوس الكفار ثم شاع لبسه في أوساط المسلمين، ما الحكم؟ جاز، وليس اللبس سواء كان لبسا أو غير لبس،
إذا كان من خصائص الكفار ثم شاع وانتشر، سواء في باب تسريح الشعر أو في باب الملابس أو في باب الأوائل أو غيرها، متى ما شاع وانتشر زال عنه وصف التشبه، ويجوز بمعنى أن يكون أول الفعل تشبه محرم وآخره مباح. فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به، وفيه أن الشخص إذا دخل على الناس لا يقطع عليهم حديثهم، إنما يمهلهم حتى يكملوا الحديث، حتى دار الحديث إليه، حتى وصل الكلام إليه، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه ليتأهلي للكلام، فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول الآن أريد أن أحدثكم بأمر حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شئتم اقبلوا وإن شئتم ردوا، لأنه لو كان الأمر رأيي أنا الخاص فلكم أن تردوا، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين، تقدم الكلام على قصة أسامة رضي الله تعالى، بعثه إلى الحرقات من جهينة إلى قوم المشركين وهم الحرقات، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إن شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، يعني رجل من الكفار شجاع قوي، وإن رجل من المسلمين قصد غفلته، يعني أتاه على حين غفلة فهو قوي جلد. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البشارة بالأخبار الحسنة، لما يفتح الله عز وجل المسلمين، ولما يهلك بعض الكفار، ولما يظهر المسلمون بالكفر على الكفار، هذا مما يفرح فيبشر به. إذا نحن إذا أتانا خبر يسر بنصر المسلمين أو بهلاك طاغي عدو الإسلام المسلمين نتباشر به ونفرح به. فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، قال فلجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأل لما قتلته. في السابق في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أخبر، فيحمل بأي شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وأن أسامة رضي الله تعالى عنه أتى إليه فسأله، فاجتمع الأمران، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة رضي الله تعالى عنه هو أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله. فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلان، وسمى له نفرا، أي سمى له نفرا قد قتله هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم، يعني التثبت. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وفيه أن الأعراض والكلام يجعله الله عز وجل يوم القيامة أجرام هيئات، كما أن قراءة الشخص للبقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة، البقرة وآل عمران ليس السورة إنما قراءة الشخص، تحاجان عن صاحبهما. فالكلام والصفات يجعل الله عز وجل الذي لا يحدث شيء في الأرض ولا السماء يوم القيامة يجعلها أشياء لها أجرام. قال يا رسول الله استغفر لي، يعني اطلب من الله عز وجل أن يغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل يزيد على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فيه جواز رواية الحديث بالمعنى، تلاحظون هذا المعنى أو هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يختلف عنه بعض الشيء في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، فيجوز أن يروى الحديث بالمعنى إذا أصاب معنى الحديث وإن اختلف اللفظ. عن عثمان رضي الله باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. باب من لقي الله تعالى بالإيمان، أي من لقي الله تعالى مؤمنا قيل غير شاك. إذن من شروط الإيمان اليقين وعدم الشك، إذا كان الشخص مؤمن وينطق بالشهادتين لكنه شاك متردد لا ينفعه إيمان، فمن شروط صحة الإيمان اليقين دخل الجنة. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات، من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني كل من مات وهو يعلم، وهو يعلم أي علم يقين، إذن لا بد من اليقين أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله المقصود بها لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى الحق، معنى لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لا إله أي الإله والمعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. إلا الله، وفيه أن التوحيد يقوم على النفي والإثبات. لو قلت لا إله إلا الله لكفر، ولو قلت أنا أؤمن بالله أيضا لا يكفي، لا بد أن تكفر بغير الله عز وجل، ما عدا الله عز وجل. فالتوحيد لا يكون الشخص موحدا إلا إذا جمع بين النفي والإثبات. تثبت العبادة لله وحده، تثبت الألوهية لله وحده، وتنفي ما سواه. وهو يعلم أنه لا إله ما دخل الجنة. هذا الحديث وأمثاله استدل به الجبرية الذين يقولون أنه يكفي مجرد الإيمان فيدخل الشخص الجنة ولو لم يعمل أعمالا صالحة، ولو ارتكب الكبائر. ولو أخذنا بظاهر هذا الحديث أنه لو لم ينطق لكفاه ذلك مجرد العلم، وهذا غير مراد. فمجرد العلم لا يكفي، فلذلك أبو طالب يعلم أنه لا إله إلا الله، بل كما في صحيح مسلم أنه قال لولا أن تعيرني قريش لا أقررت بها عينك. إذن هنا يؤمن أن الدين حق، وقد قال ما قال من الأبيات، فهو يعلم أنه لا إله إلا الله، ومع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار. إذن لا يكفي مجرد الاعتقاد، فلا بد من النطق مع القدرة. أقول مع القدرة إذا كان الشخص لا يستطيع أن ينطق كالأبكم فهذا يكفيه الاعتقاد. قال وهو يعلم. أيضا عندنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نستفيد فاعلة، من مات وقد تكلم بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات معتقدا لا إله إلا الله ولو لم يتكلم بها دخل الجنة. لأن بعض الناس قد يموت فجأة يعني بلحظة لا يستطيع أن يتشاهد فيموت مباشرة، ما الحكم؟ نقول إذا مات وهو يعلم أنه لا إله، أي وهو معتقد أنه لا إله إلا الله، دخل الجنة ولو لم يتلفظ بلا إله إلا الله. هذا الحديث وأمثاله كما ذكرت قبل قليل استدل به من يرى أن الشخص فيه فقط أن يقول لا إله إلا الله ويدخل الجنة حتى لو ترك ما ترك وحتى لو فعل ما فعل. هذا الحديث وأمثاله كما قلت لكم استدل به الجبرية من يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية. وأهل العلم لهم عدة توجيهات في هذا الحديث. قيل أن هذا قبل نزول الأحاديث التي واردة من يكتفى بلا إله إلا الله كما سنمر بنا إن شاء الله. المقال لا يسعني أذكر الأحاديث التي سنمر بنا أغلبها إن شاء الله. بعضهم قال هذا قبل نزول الفرائض. ممن روى هذه الحديث أبو هريرة وإسلامه متأخر بعد نزول الفرائض، إسلامه في السنة السابعة. بعضهم قال هذا الحديث وأمثاله خاص في الكافر الذي ينطق بالشهادة ثم يموت. نقول لا يمكن الأحاديث الكثيرة المتكاثرة أن نحملها على حال واحدة. منهم من يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبب، فلا بد من شروط، ولا بد من لها شروط ولها موانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع دخل الجنة، وإلا لم يدخل الجنة. وأصح الأقوال في هذه المسألة يعني في هذا الحديث وأمثاله أن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من لا إله إلا الله، من لقيت من هذا الحاء من وراء هذا أشهد أن لا إله إلا الله مقنا بالقلب بشر بالجنة، يقال أن من مات على التوحيد دخل الجنة. لكن هل في هذا الحديث أنه يدخل الجنة ابتداء؟ هل في أن يدخل مباشرة؟ لا. فيقال من مات على التوحيد، من مات على لا إله إلا الله، إن كان مات من غير كبائر، أو مات بعد توبة نصوح، أو مات بعد إسلامه مباشرة، فهذا لا شك أن يدخل الجنة ابتداء. وإن كان مات على الكبائر فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبه، لأنه سيمر بنا. وكما تعلمون طائفة من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها، وأهل السنة مجمعون على ذلك. إذن نحن نقول إن مات تائبا من الكبائر فدخل الجنة، وإن كان مصرا على الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء عاقبه الله عز وجل فدخل النار، وإن شاء عفى عنه. لكن حتى لو عاقبه تبارك وتعالى في النار فمآله الجنة. فمعنى قوله دخل الجنة بشره بالجنة أي أن مآله الجنة، وليس في هذا الحديث ولا في غير الحديث أنه يدخل الجنة ابتداء. فنقول مآل الموحد الجنة، لكن قد يدخل الجنة ابتداء وقد يدخل الجنة بعد التمحيص. والأحاديث الواردة في ذلك ليس فيها النص أنه يدخل الجنة ابتداء، وبذلك يجمع بين أحاديث الوعيد في دخول العصاة، عصاة هذه الأمة النار، وبين الأحاديث الوعد التي فيها أن الموحد يدخل الجنة والله أعلم.